إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ هذه الليلة في مناسك الحج إن شاء الله تعالى، وذلك لعل الاختيار صار إلى كتاب منار السبيل للضويان رحمه الله، ولذلك رأينا أن كتاب زاد المعاد طويل ومنهج السالكين قصير، فأخذنا بهذا الوسط وهو منار السبيل للشيخ الضويان. ومما يميز هذا الكتاب أمران: الأمر الأول أن صاحبه أكثر من الأدلة، يعول على الأدلة كثيرا من الكتاب والسنة، لا خلاص. وثانيا زاده جمالا وأهمية أن أحاديثه قد خرجها وحققها شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في كتابه الماتع إرواء الغليل، خرج فيه أحاديث منار السبيل، وهو كتاب عظيم فيه فوائد جمة. وقبل أن نبدأ في هذا الكتاب أنبه على أمور ثم ألخص مناسك الحج باختصار وما فيها من فوائد عقدية. الحج لغة معناه القصد، ومعناه شرعا قصد بيت الله الحرام في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة في زمان مخصوص. بين في القرآن والسنة بين في القرآن والسنة ما يتعلق بأحكامه من شروط وأركان وواجبات وسنن ومحظورات. وقبل هذا وذاك، علينا أن نعلم أن الحج عبادة لله، فرض لتوحيد الله ولتعظيم شعائر الله ولتعظيم حرمات الله، لذلك فإنه لا بد من معرفة تفاصيل الحج حتى نؤديه على الوجه الذي أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم. وهو واجب في العمر مرة واحدة، قول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. قيل: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت بل في العمر مرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
جسد أحمد ما جاء
وهذا الحج ينبغي لنا أن نعرف أحكامه مفصلة حتى نؤديه على الوجه الذي أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فتنبهوا لهذا أيها الإخوة، تمر أسئلة عجيبة تدل على أن كثيرا من المسلمين لا يعرف من أحكام العبادات شيئا، لا الحج ولا الصلاة ولا الصوم ولا، وكأنها عبارة عن طقوس يقلد فيها الناس لا أكثر ولا أقل. وأقول يا عبد الله، قبل أن تقدم على الحج أولا وقبل كل شيء عليك أن تعلم أمورا، منها التوبة إلى الله من جميع الذنوب والمعاصي بما فيها الشرك بالله سبحانه وتعالى، والتعلق بأصحاب الأضرحة والقبور الذي يقع فيه كثير من الناس ويظن أن ذلك يقربه إلى الله زلفى. فلتتنبه يا عبد الله ولتخلص عملك لوجه الله سبحانه وتعالى، لأن أي عبادة نريد أن نتقرب بها إلى الله لا بد فيها من ركنين: الأول إخلاص العبادة لله وحده، والثاني الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من فهم هذا حتى نؤدي النسك على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى، نخلص فيه لله، نؤديه لوجه الله. ليس المراد أن نؤديه كي يقال عنا الحاج فلان، لا يا عبد الله، نؤديه لنحصل على حج مبرور، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور هو الذي أداه العبد كما أداه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذي يتخبط فقد يقع فيما يفسد حجه وهو لا يشعر، قد يقع فيما يفسد حجه وهو لا يدري. لذلك يا عبد الله لا بد لنا أن نحرص كل الحرص على التعلم والتفقه في أحكام الدين وأحكام الحج، أحكام ما يتعلق بالعقيدة وإخلاص العبادة لله وحده، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ينبغي أن يكون قصدك بمجيئك لهذا الحج وجه الله، يجب أن يكون قصدك وجه الله والدار الآخرة، لا تشتغل بالصور التذكارية وتعلقها على أبواب بيتك ليقال عنك إنك الحاج فلان. لا يا عبد الله، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، وإنما ينبغي أن تقصد به وجه الله. أيضا لا يكون الحج للدعاية ولا للهتافات ولا للدعاية لفلان وفلان، بل يجب أن يكون خالصا لوجه الله. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، تؤدي هذه الشعائر وتتنقل بين هذه المشاعر وأنت تشعر أنك تؤدي هذه الأمور تعظيما لله وحده لا شريك له، لا تعلقا بذات المشاعر. لذلك انظروا إلى أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقبل الحجر الأسود استشعر هذه العظمة وأنه إنما يفعل الحجر لا فائدة فيه ولا نفع فيه ولا ضر، لكن لماذا نقبله؟ تأسيا بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يشرع تقبيل حجر غيره أو جدار أو أي شيء آخر مثل ما يفعل بعض الناس عند الأضرحة، يقبل أعتاب الأضرحة أصحاب الأضرحة والعياذ بالله؟ لا، إنما نقبل هذا الحجر اقتداء بإمامنا وقائدنا وسيدنا وقدوتنا نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يجب أن تؤدى العبادة، تبنى على أصلين: إخلاص العمل لله وحده والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يتأتى يا عبد الله إلا بعد أن تنتبه لنفسك وتتفقد نفسك، هل أديته على الوجه الذي يرضي الله؟ هل أخلصت فيه لوجه الله؟ أو أن قصدك رياء وسمعة؟ تذبح لك الذبائح إذا رجعت وتعلق اللوحات الحاج فلان، هل هذا هو القصد يا عبد الله؟ أم أنك تريد الخلاص من الذنوب وتريد أن ترجع من ذنوبك كيوم ولدتك أمك؟ أيهما تريد؟ ها، الأولى من الثانية؟ ها، الثانية. تريد المغفرة، تريد التنظف من الذنوب، تريد الرجوع إلى الله، تريد الخلاص من الذنوب والعتق من النار ورضا الله تبارك وتعالى. فيجب علينا أن نفهم ذلك فهما جيدا حتى لا نقع فيما يغضب الله عز وجل. وبناء على ذلك فإني سأبين لكم صفة الحج إجمالا بأنواعه الثلاثة. أولا يا عبد الله، عليك أن تعلم أن الحج مظهر من مظاهر التوحيد، مظهر من مظاهر توحيد الله عز وجل، وأنك عندما تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، إنما تقول ذلك تجردا لله وحده، فالتلبية هي ذاتها معنى كلمة لا إله إلا الله. إيه، وصلت الشيء؟ إيه، والآن يعني نبدأ في قراءة في كتاب منار السبيل. رجع جيت بزاد المعاد، ما هو طويل شيء؟ طيب أيوه خلاص. أنا قلت للإخوة قبل شوي منار السبيل أخصر، لكن هذا فين منار السبيل؟ سبحان الله. طيب لعلنا ترجح الرأي أن نأخذ زاد المعاد وننتقي منه فصولا أصولا مهمة. زاد المعاد، زاد المعاد في هدي خير العباد لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو كتاب يعول على النص، قد نرجح أحيانا بناء على ما يقتضيه الدليل وما عليه علماؤنا خلاف ما يرى، خصوصا في مسألة إيجاب التمتع، وبقية الأمور كلها يعول فيها على النص رحمه الله رحمة واسعة، وهو دائما يعول على النص، وهو مأجور سواء فيما أصاب فيه أو فيما أخطأ فيه. فنبدأ على بركة الله في هذا الكتاب المبارك.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حجه وعمره.
العنوان، عنوان الكتاب يعطيك نبذة عما يريد الشيخ، فاسمه زاد المعاد، يعني الزاد الذي تتزود به إلى الآخرة، وذكر جميع العبادات والسيرة النبوية وغيرها. فهو على اسمه زاد المعاد، المعاد هي القيامة، يعني الأمر الذي تتزود به إلى معادك، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. في هدي خير العباد، من هو خير العباد؟ هو رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فضل.
قال رحمه الله تعالى: اعتمر صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة 4 عمر كلهن في ذي القعدة، الأولى عمرة الحديبية وهي أولهن 6، فصده المشركون عن البيت بنحر البدن حيث صد بالحديبية، وحلق هو وأصحابه رؤوسهم وحلوا من إحرامهم ورجع من عامه إلى المدينة. الثانية عمرة القضية في العام المقبل، دخلها فأقام بها 3.
والثالثة؟
نعم. قال: ولهذا سميت عمرة القضية.
الثالثة بعد رجوعه من حنين نوطاس.
نعم، ذكر كلام العلماء رحمه الله. والثالثة من الجعرانة، والرابعة مع حجته صلى الله عليه وسلم. نعم.
يعني لو سئلنا كم عمرة اعتمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم حجة، حجة حجة واحدة واعتمر 4 عمر، ولا أدري هل يجوز جمعها إلى عمرات، نستفتي أهل اللغة. العمرة الأولى 6 عندما توجه إلى مكة وصده المشركون وتفاوض معهم على أن يعتمر في العام القادم في 7، وهذه العمرة الثانية. العمرة الأولى من أحكامها أن المحصر ينحر هديه حيث أحصر، حيث إيش؟ أحصر، يعني المكان الذي صد فيه ينحر هديه ويحلق رأسه، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما صده المشركون قبل فتح مكة 6 من الهجرة، وطلبوا منه أن يرجع في هذا العام، ففعل لحكمة أرادها الله، ونتيجتها فتح إيش؟ فتح مكة في نهاية المطاف، بعد أن فاوضهم في مسألة بنود صلح الحديبية، وارجعوا إليه فإنه بحث نفيس فيه من الأحكام العظيمة ما لا يمكن حصره. العمرة الثانية اعتمر 7، وهي عمرة القضاء أو عمرة القضية، حيث مكث اعتمر ومكث 3 أيام، ومما فعل فيها أنه كان يأمر أصحابه بالرمل، لأن قريشا تقول: جاءكم أصحاب محمد قد أنهكتهم حمى يثرب، يعني المدينة، فكانوا يرملون يعني يهرولون في بداية الأشواط 3 من ماذا؟ من الطواف، وكذلك ما بين العلمين في الوادي، بطن الوادي في السعي، فأدى العمرة ثم رجع. عمرته الثالثة بعد رجوعه من غزوة حنين، أحرم من الجعرانة. عمرته الرابعة التي قرنها مع حجة الوداع، وسيأتي تفاصيل ذلك إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ولم يكن في عمره عمرة واحدة خارجا من مكة كما يفعل كثير من الناس اليوم. نعم. وإنما كانت عمره كلها داخلا إلى مكة، وقد أقام بعد الوحي بمكة 13 سنة لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر خارجا من مكة في تلك المدة أصلا. فالعمرة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرعها هي عمرة الداخل إلى مكة، لا عمرة من كان بها فيخرج إلى الحل ليعتمر، ولم يفعل هذا على عهده صلى الله عليه وسلم، ولم يفعل هذا على عهده صلى الله عليه وسلم أحد قط إلا عائشة رضي الله عنها وحدها من بين سائر من كان معه، لأنها كانت قد أهلت بالعمرة فحاضت فأمرها فأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة، وأخبرها أن طوافها بالبيت وبين الصفا والمروة قد وقع عن حجتها وعمرتها، فوجدت في نفسها أن ترجع صواحباتها بحج وعمرة مستقلين، فإنهن كن متمتعات ولم يحض ولم يقرن، وترجع هي بعمرة في ضمن حجتها، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم.
يشير الشيخ رحمه الله هنا إلى أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر من داخل مكة، يعني خرج من مكة ليعتمر من الحدود. وإن كان العلماء يرخصون لأهل مكة أن يعتمروا من الحد إذا كانوا لم يؤدوا عمرة الإسلام، ولكن لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل، ولا عن أحد من أصحابه، بل إنه اعتمر من خارج مكة. عمرة الحديبية التي أحصر فيها كانت من المدينة، عمرة القضية من المدينة، عمرة الجعرانة عندما قفل راجعا من أوطاس، عمرة القران التي فعلها مع حجته وقد أحرم من المدينة وقد ساق الهدي، ولذلك لم يحل مع أنه أمر أصحابه أن يحلوا. يشير الشيخ هنا إلى مسألة، وهي التردد من التنعيم الذي يفعله كثير من الحجاج. لا أرى أن هذا جائز وليس عليه دليل لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فضلا عما فيه من إيذاء لمن؟ للحجاج والعمار الذين قدموا من الخارج، ولم يفعل ذلك أحد من أصحابه بعده، يعني لم يخرج إلى التنعيم ليعتمر ولا إلى الجعرانة ليعتمر، وإنما عندما عاد في من الغزو اعتمر من الجعرانة. فدل هذا على أنه لم يعتمر من داخل مكة البتة، ولم يتردد لأداء عمره من داخل ماذا؟ من داخل مكة. بل كل هذا ليس عليه دليل، كل هذا ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة، فانتبهوا ولا تكلفوا أنفسكم ما لم يأمركم به الله سبحانه وتعالى. فإن قال قائل، ألم تعتمر عائشة رضي الله عنها من التنعيم بإذن النبي صلى الله عليه وسلم؟ عائشة أحرمت كغيرها بالعمرة ثم حاضت بسرف، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة. فلما فرغت رأت أن صويحباتها قد أتينا بعمرة مستقلة ثم أحرمنا بالحج في اليوم الثامن من مكة، فقالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟ فقال إنما طوافك يكفيك لحجك وعمرتك. فتحسرت وتوسلت إليه حتى أذن لها، علما بأن أخاها عبد الرحمن الذي ذهب معها إلى التنعيم لم يعتمر ولم يحرم بالعمرة، وهذا يدل على أن التردد من التنعيم ليس عليه دليل. بل يروى عن أيوب السختياني رحمه الله تعالى أنه كان يقول، لا أدري عن هؤلاء الذين يترددون من التنعيم هل يؤجرون أم يؤزرون. فلا تشغل نفسك بذلك يا عبد الله، إذا أديت عمرة الإسلام اجلس في مكة وصلي في المسجد النبوي، وبقاؤك في الحرم والصلاة فيه خير من أن تتردد بعمرة أخرى من غير الميقات. فانتبه لهذا يا عبد الله، فإنه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل.
قال رحمه الله تعالى،
اقرأ
نعم
لو تقرأ وبعدين إذا شبنا متأخرين نقفز.
قال رحمه الله تعالى: فصل في سياق هدي صلى الله عليه وآله وسلم في حجته. لا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة، وهي حجة الوداع، ولا خلاف أنها كانت 12. نعم،
يعني حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة هي حجة الوداع، وكانت 12 من الهجرة، ويذكر أنه حج قبل الرسالة، ليس على هذا دليل ثابت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ولما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحج أعلم الناس أنه حاج، فتجهز فتجهزوا للخروج معه، وسمع بذلك من حول المدينة، فقدموا يريدون الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووافاه في الطريق خلائق لا يحصون، فكانوا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر. وخرج من المدينة نهارا بعد الظهر لست بقين من ذي القعدة، بعد أن صلى الظهر بها أربعا، وخطبهم قبل ذلك خطبة علمهم فيها الإحرام وواجباته وسننه. قال ابن حزم رحمه الله: وكان خروجه يوم الخميس. قال رحمه الله: والظاهر أن خروجه كان يوم السبت. نعم.
في السنة العاشرة من الهجرة، وبعد أن أتم الله على نبيه النعمة وأكمل له الدين، أراد أن يحج حجة الوداع، حجة الإسلام، فأعلن للناس في ذي القعدة أنه حاج، وانتشر الخبر في الآفاق. فلما وصل إلى ذي الحليفة وجد الناس، كثيرا من الناس قد وصلوا معه وأرادوا الحج معه، وقد حج معه ذلك العام 120,000. فبعد أن أحرم، أو بعد أن صلى صلاة الظهر أو العصر على الروايتين، أحرم بالحج والعمرة، أحرم بالعمرة والحج، يعني قران، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم أو مما تدل عليه السنة من إحرامه صلى الله عليه وسلم، وقد ساق الهدي. أما الناس فمنهم من أهل بحج، ومنهم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بحج وعمرة، ثم أحرم بعد ذلك على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
رحمه الله تعالى استفاض في ترجيح رواية القران ثم ذكر وجوه عشر. نعم، لعلكم أحسن الله إليكم تختصرونها.
نعم، لو نذكر بعضها.
نعم، القران. قال رحمه الله تعالى: أحدها أنهم، قال رحمه الله: فحصل ترجيح لرواية من روى القران لوجوه عشرة. أحدها أنهم أكثروا كما تقدم. الثاني أن طرق الأخبار بذلك تنوعت كما بجناه. الثالث أن فيهم من أخبر عن سماعه ولفظه صريحا، وفيهم من أخبر عن إخباره عن نفسه بأنه فعل ذلك، ومنهم من أخبر.
قوله لبيك عمرة في حجة، تواترت عنه صلى الله عليه وسلم: لبيك عمرة في حجة. نعم.
ومنهم من أخبر عن أمر ربه له بذلك، ولم يجئ شيء من ذلك في الإفراد.
نعم.
الرابع تصديق روايات من روى أنه اعتمر أربع عمر لها. الخامس أنها صريحة لا تحتمل التأويل بخلاف روايات الإفراد. السادس أنها متضمنة زيادة سكت عنها أهل الإفراد أو نفوها، والذاكر الزائد مقدم على الساكت، والمثبت مقدم على النافي.
نعم.
السابع أن رواة الإفراد أربعة: عائشة وابن عمر وجابر وابن عباس رضي الله عن الجميع، والأربعة رووا القران. فإن صرنا إلى تساقط رواياتهم سلمت رواية من عداهم للقران عن معارض، وإن صرنا إلى الترجيح وجب الأخذ برواية من لم تضطرب الرواية عنه ولا اختلفت، كالبراء وأنس وعمران بن حسين وحفصة ومعهم ممن تقدم. الثامن أنه النسك الذي أمر به من ربه فلم يكن ليعدل عنه. التاسع أنه النسك الذي أمر به كل من ساق الهدي فلم يكن ليأمرهم به إذا ساقوا الهدي ثم يسوق هو الهدي ويخالفه. العاشر أنه النسك الذي أمر به آله وأهل بيته واختاره لهم ولم يكن ليختار لهم إلا ما يختار لنفسه.
هذه الوجوه العشرة وجه بها ابن القيم رحمه الله تعالى ترجيح روايات القران، لأنه في الحقيقة قد رويت أيضا روايات في الإفراد وبعضها صحيح، لكنه لا يخلو من اضطراب. ونفس الذين رووا الإفراد هم رووا حجه بماذا؟ بالقران، وزاد عليهم بعض الصحابة مما استدعى ترجيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ولذلك أكد على كل من ساق الهدي أن يكون قارنا مثله صلى الله عليه وسلم. ويؤيد هذا كما سيأتي أنه لم يطف لم يسعى إلا سعي واحد، فلو كان يعني غير القران
متمتع،
لو كان تمتع لسعى سعيين، ولو كان إفرادا لما لزمه الهدي. وأيضا لعل هذا هو الذي أمر به صلى الله عليه وسلم وأمر به الأمة، أمر به كل من لم يسق الهدي، فإذا بل إنه تمنى خلاف ذلك، لو لم يسق الهدي تمنى أن يحرم بعمرة ويكون متمتعا. لذلك سيأتينا تفصيل القول في هذه المسألة، وأن القول الراجح هو أنه يعني حج قارنا مع أنه تمنى التمتع، ولا يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما هو أولى وأكمل.
قال رحمه الله تعالى: ولو كان أحسن الله إليكم حج متمتعا لما تمنى.
نعم، لو كان حج متمتعا لما تمنى. وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا أحللت معكم ولا جعلتها عمرة، لولا، وفي الرواية الأخرى: لولا أنني سقت الهدي لا أحللت معكم. وكلمة لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لو هنا لماذا؟ للتمني، للتمني، ليست امتناع لامتناع، وإنما هي للتمني، فإنه تمنى أنه لم يسق الهدي. وفي هذا رد على من يزعمون أنه يعلم الغيب المطلق، فيها رد على بعض الطوائف الضالة التي تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب المطلق، فإنه كان يفضل أن يكون متمتعا لولا أنه ساق الهدي وتمنى أنه لم يفعل ذلك. قال الله تعالى: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ولنرجع إلى سياق حجته صلى الله عليه وسلم. قال: ولبد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بالغسل، وهو بالغين المعجمة على وزن كفل، وهو ما يغسل به الرأس من خطمي ونحوه، يلبد به الشعر حتى لا ينتشر. وأهل صلى الله عليه وسلم في مصلاه، ثم ركب على ناقته وأهل أيضا، ثم أهل لما استقلت به على البيداء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وأيم الله لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين على شرف البيداء.
هذا هو الذي يجمع بين الروايات، هذا هو الذي ذكره ابن عباس، هو الذي يجمع بين روايات الإهلال، هل أهل في المصلى أم أهل عندما ركب ناقته أم أهل بالبيداء. والذي يظهر أنه فعل الثلاثة: بدأ الإهلال في مصلاه، ثم عندما ركب ناقته، ثم عندما جاء في البيداء. وفي هذا عمل بالروايات كلها. نعم.
قال: وكان يهل صلى الله عليه وسلم بالحج والعمرة تارة، وبالحج تارة لأن العمرة جزء منه. قال: فمن ثم قيل قرن، وقيل تمتع، وقيل أفرد.
هل بالحج تارة وبالحج والعمرة تارة، لذلك اضطرب الناس إلا ما رجحناه قبل قليل، فإن الصحيح أنه أهل بالقران، لأنه ثبت عنه قال: لبيك اللهم حجة عمرة في حجة، ولبى بالحج ولبى بالعمرة، مما يدل على أنه قصد القران، وإنما يذكر الحج أحيانا لأن الحج قد دخل في العمرة، ولأن عمرة قد دخلت في ماذا؟ في الحج. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والمحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه إنما أهل بعد صلاة الظهر. وقال أنس رضي الله عنه: صلى الظهر ثم ركب، ثم لبى فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ورفع صوته بهذه التلبية حتى سمعها أصحابه، وأمرهم بأمر الله له أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. قال: وكان حجه صلى الله عليه وسلم على رحل، لا في محمل ولا هودج ولا عمارية وزاملة تحته. نعم.
هنا بين المصنف رحمه الله تعالى بناء على الأدلة الشرعية أنه أهل بالتلبية، والتلبية هي كلمة التوحيد. هذا صوت مطر؟
نعم.
ها؟ اللهم صيبا نافعا. لبى بقوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكانت التلبية في الجاهلية على هذا الشكل، لبيك اللهم لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فنسخ الله ذلك الشرك بكلمة التوحيد. ولذلك جاء في بعض الروايات كما في حديث جابر فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالتوحيد. فأهل بالتوحيد كما ثبت من حديث جابر، أهل بالتوحيد وهو لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، مطرنا بفضل الله ورحمته. فيعني هنا ينبغي أن نتقيد بهذه التلبية. والسنة للرجال أن يرفعوا أصواتهم بهذه التلبية، فقد كان صلى الله عليه وسلم يرفع صوته والصحابة كذلك حتى بحت حلوقهم. أما النساء فلا يجوز لهن أن يرفعن أصواتهن بالتلبية، بل يلبين بينهن وبين أنفسهن. وهنا أنبه على مسألة في التلبية، يركز كثير من الناس على التنغيم، يعني ينغم، يعني كأنه يغني بها، وهذا لا ينبغي. ارفع صوتك ولبي تلبية طبيعية، ولا داعي للتنغيم، ولا داعي لتكرار التلبية بشكل ايش؟ بصوت جماعي، فإن هذا من البدع. اللهم إلا في حالة واحدة، من إذا كانوا لا يحفظون التلبية فأردت أن تلقنهم إلى أن يحفظوها ثم تتوقف عن التلقين بعد أن يحفظوها. أما أن تستمر منذ البداية إلى أن تصل بصوت جماعي وبشكل غنائي فإن ذلك كله لا يصح ولا دليل عليه، بل هو من البدع التي أحدثها الناس. ولعلنا نكتفي بهذا ونأخذ الأسئلة في هذه الليلة.
أحسن الله إليكم.
ودرسنا القادم يوم الأحد إن شاء الله. نعم،
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة وغفر الله.
لا غدا، عفوا، درسنا غدا بعد الفجر
إن شاء الله.
ربما نستمر في نفس الدرس حتى الفجر.
أي نعم. أي نعم،
غدا بعد الفجر وبعد غد بعد الفجر ثم الأحد إن شاء الله.
إن شاء الله.
أقصد المغرب هو الذي يوم الأحد، أما غدا فجرا
نعم.
ففي كرسي شيخنا الشيخ أبو بكر عند باب الهجرة، غدا بعد صلاة الفجر الدرس التالي عند باب الهجرة، كرسي الشيخ أبو بكر إن شاء الله. نعم،
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا، الشيء بالشيء يذكر، وادي العقيق سال اليوم ولله الحمد.
هذه بشرى، وادي العقيق قد سال، وهو الوادي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني وقال صلي في هذا الوادي المبارك. نعم،
أحسن الله إليكم. وبعض الحجاج والمعتمرين يقصدونه للصلاة فيه والغسل فيه والتبرك من ترابه.
لم يرد هذا، وإنما أمر النبي أن يصلي في هذا الوادي المبارك، ولكن لم يرد أنه يخص بصلاة معينة ولا بأخذ من ترابه ولا بأخذ من حجارته ولا التبرك به. نعم،
صلى الله عليكم. من سنوات ما ساء، سبحان الله،
الحمد لله، لعله بداية خير إن شاء الله.
يقول سائل كريم: ما رأي الدين في حاج اشتغل بالتصوير في سيشتغل بالتصوير سيعمل بالشغل بالتصوير في مناسك الحج كلها؟
يعني يتكسب من وراء ذلك، يتكسب بالحرام؟ لا يا عبد الله، التصوير اقتصر على ما اضطررت إليه، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وشدد في ذلك أيما تشديد، وأخبر أنهم يكلفون يوم القيامة أن ينفخوا فيها الروح وليسوا بقادرين، وأنهم شر الناس الذين يضاهون بخلق الله فإياك والتصوير يا عبد الله لذوات الأرواح أيا كانت، ولو كانت ذبابة أو ذرة، إلا ما دعت الحاجة إليه كتصوير الجواز والبطاقة والأمور الطبية وما إلى ذلك. نعم. أما تأخذ صور للتذكار هذا ما يجوز، محرم، ما في داعي للصور حق التي يفعلون للتذكار، هذه كلها من المحرمات. نعم.
سائل يلزم على سؤاله، مع أن معروف مشهور عنكم أنكم قد طلقتم الطلاق خاصة على الملك.
والله أنا لا أرى إلقاءه، لأنني لن أجيب على مسائل الطلاق، مسائل الطلاق ومسائل التأمين لا أجيب عليها، نحيلها إلى مشايخنا الكبار وفقهم الله.
لو يذكر في سؤاله أنه يقول هل أم العيال يصح طلاقها، هذا يعني من السؤال.
الطلاق شرع لحل إشكالات، إذا تعذر الوئام بين الزوجين وبذلت كل الجهود لإصلاح الأمر عند ذلك فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
يقول الإحرام للحج هل يكون من الفندق أم من جوار الكعبة أم لا بد من الذهاب إلى مسجد عائشة؟
نحن تكلمنا قبل قليل وقلنا لا داعي للذهاب إلى مسجد عائشة، الإحرام تحرم من هنا من ذي الحليفة أو من ميقاتك الذي جئت منه، إن كنت بالنسبة للإخوة الذين لم يمروا على المدينة تمتع قصدك إحرام الحج، تحرم من فندقك من بيتك الذي أنت فيه في مكة، ولا داعي أن تخرج إلى التنعيم ولا إلى الحرم. نعم.
السؤال يكثر السؤال عن أحسن الله إليكم عن الحج بدون تصريح.
لا أرى أن يحج أحد بدون تصريح، هذا التصريح يا إخوتاه والله ما جعل عبثا، وإنما اتخذ بعد مشاورات طويلة بين العلماء وبين المؤتمر الإسلامي وبين الرابطة وبين الإفتاء في بلاد المسلمين جميعا، فاتخذ هذا القرار الحكيم وهو تحديد عدد الحجاج بحسب ما تستوعبه الأماكن المقدسة والمشاعر المقدسة. يضاف إلى هذا أنه في هذه الأيام فيه عمل وشغل في المسجد الحرام والمسجد النبوي، فربما يقلل إلى حد ما حتى ينتهي الشغل في الحرمين الشريفين. يعني هذا لم يتخذ عبثا، وإنما للتيسير على المسلمين ولرفع الحرج عنهم ولتخفيف الضغط عليهم. أما ما يزعمه بعض المتحذلقين يقولون أن المشاعر المقدسة تتسع مهما كثر العدد، حتى قال بعضهم إن منى مثل رحم المرأة، كلما ازداد الحجاج اتسع. هذا كله كلام فارغ، لا يعني الرحم بحجم البويضة، فإذا حملت المرأة يتمدد حتى يكون ما شاء الله، فهذا كلام غير صحيح. ما منى هي منى، مساحتها هي المساحة، ومع أن الله قد وفق الدولة جزاه الله خيرا لإزالة عدد من الجبال، والآن تستوعب أضعاف ما كانت تستوعبه سابقا، لكن مع ذلك ما شاء الله يحج مليونين أو ثلاثة. ناهيك عن الذين يتسربون بدون تسريح بدون تصاريح ويؤذون المارة ويتسكعون في الطرقات وينامون في الكباري وفي الطرقات وفي حتى على أبواب دورات المياه، وهؤلاء أرى أنهم يأثمون بهذا العمل. أرى أن الذي يحج بدون تصريح آثم، فعلينا أن نحترم هذا النظام الذي هو من المصالح المرسلة التي اتخذها ولي الأمر لصالح المسلمين. نعم.
يقول السائل الكريم، ما يتكرر ما رأي الدين، ما رأي الدين؟
لا يقال ما رأي الدين، ما الذي يظهر في كذا، أو ما 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 ما, ما القول الذي يؤيده الدليل في كذا أو يترجح في كذا. نعم. لأن أحيانا قد نخطئ في 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 ما نذكر، لأن الذي يتكلم من أهل العلم يتكلم وكأنه يتكلم نيابة عن رب العالمين، أو رسوله الأمين. ولذلك عنوان كتاب الشيخ ابن القيم هذا الذي نحن بصدد كتابه إعلام الموقعين عن من؟ عن رب العالمين. فالمسلم طالب العلم يجتهد وقد يخطئ، فالأولى أن يقال ما الذي يظهر في المسألة الفلانية، لا سيما إن كانت خلافية. أما إن كانت مما هو مجمع عليه فهذا أمر يعني. ثم الدين ليس رأيا، لا يسمى الدين، لا يسمى رأيا، الدين وحي من الله عز وجل ولا يجوز أن يسمى رأي. نعم، الرأي هو رأيي ورأيك ورأي فلان ورأي الناس، الآراء ليست من الدين. نعم،
المفكر الإسلامي وجيتا،
وكذلك الفكرة الإسلامية والفكر الإسلامي واو والرأي ورأي، هذا ما يصلح، هذا الكلام كله ما يصلح. الإسلام ليس فكرة، ليس فكرة. كانت هناك مادة في بعض الجامعات اسمها الفكر الإسلامي. الفكر ما هو؟ هو ما تفرزه أفكار الناس، ما تفرزه أفكار الناس، قد يكون حقا وقد يكون، قد يوافق الحق وقد يكون باطلا. فلا يجوز أن يقول للفكر دين أو رأي، ما يجوز هذا الكلام كله. تفضل.
صلى الله عليكم. تقول السائل الكريمة بأنها قبل الحج استفتت بأنها لا تجد محرما، وكانت قد استفتت فأفتيت بجواز حجها بدون محرم مع الرفقة، والآن قد جاءت للحج، فهل فعلها صحيح؟
أقترح على الأخت الكريمة الآن إن كانت قدمت من بلاد بعيدة أن تحاول أن تكون بين النساء ولا تقرب الرجال، وتتم حجها مع الجد والاجتهاد في البعد عن مزاحمة الرجال، وتكون في بين النساء. أما إن كانت من بلد قريب لا يشق تشق عليها العودة، أقترح عليها أن تعود إلى بلدها ولا تعرض نفسها لهذا الحرج. والذي يترجح بالدليل أنه لا بد من وجود المحرم للمرأة في الحج وفي غير الحج. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الرجل يترك الجهاد المقدس ويذهب إلى ماذا؟ ويحج مع امرأته، ويحج مع امرأته. فلا يحل المرأة أن تسافر مسيرة فرسخ إلا ومعها ذو محرم. أعيد الجواب، إذا كانت من بلد بعيد يتطلب تأشيرة ونحو ذلك فتتم حجها، ولكن تبتعد عن مزاحمة الرجال وتكون بين النساء. وإن تيسر لها مستقبلا أن تأتي مرة أخرى مع محرمها فذلك أحوط لها.
حتى وإن كانت كبيرة السن؟
حتى ولو كانت تبلغ 200 سنة. فيعني المهم أنها لا تحج مع غير محرم. إن كانت من داخل المملكة لا تحتاج إلى تأشيرات ولا شيء، أقترح أن تعود إلى بلدها، وإما أن تكون مع محرم، وإلا تلزم بيتها وتلزم الحصر. وإلى درس الغد استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أكرر الدرس بعد الفجر في الكرسي الذي أمام باب الهجرة، كرسي شيخنا الشيخ أبو بكر حفظه الله.